إذن يقول ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من تشاء بغير حساب. واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح. أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم. ما هو الرزق الذي به قوام البدن؟ هذا شامل لكل أحد، حتى الكافر مرزوق. وهل يدخل فيه الحرام؟ ها؟ نعم يدخل فيه الحرام، حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله، رزق، لكنه رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن. والثاني ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم، بأهل الإيمان والعلم. هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم، علم، لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة، العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه. الإيمان كذلك، لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان، وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا. إذن الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذن كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به، نعم صواب العبارة، كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن، وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح. طيب، قال وترزق من تشاء بغير حساب، وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق، أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه، أن ترزقه. وأسباب الرزق كثيرة، إما حركة من الإنسان، وإما إمداد من الله، والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله، لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب، بدون عمل، مثل أن يموت له قريب فيرث منه، أو يخرج إلى البر ويحتطب، وإن كان هذا نوع من العمل. وأحيانا يكون لا بد من ممارسة عمل وتجارة، وكل هذا من أسباب الرزق، بل من أسباب الرزق تقوى الله. وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك. الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلبهم الرزق ويقوم عليهم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا دين ولا غير دين؟ السعي على الأرملة والمساكين، يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين، وكل من لا يكتسب فهو مسكين، حتى ولو كان من أولادك، حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين، فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد، تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ها الفوائد مو نجمعها؟ ها لا، إن كان العادة، لأن الآية اللي يتخذ ما لها، نعم نحذر الفوائد. ما يهم، من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها، لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات، من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا. ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه، إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه، وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده، فهو محتاج إلى ربه في الحالين. واضح؟ ففي هذا وهذه من الفوائد، هذه من فوائد اختلاف الحر والبرد. ومن فوائدها أيضا ويتبرع على ذلك أن هناك أشياء مؤذية، وهي ما يعبر عنه بأن الطب الجراثيم لا يقتلها إلا شدة البرد، وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر، وهذا شيء مشاهد. هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائد ذلك أي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، أن هذا العلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا، إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس، ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ووجه ذلك ظاهر، فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله لقوله وترزق من تشاء، ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن ألا يطلب الرزق من أيدي الناس، وإنما يطلبه من الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة، أن يستعف الناس عما في أيدي الناس، أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يستعف. وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول ناولني إياه، لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله. ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله، إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا، بل يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله بلا عوض بقوله بغير حساب، فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك الثمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن، لا، بل هو يرزق ويعطي بغير حساب، كل ما بنا من نعمة فمن الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء، وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة، وأن المشيئة ليس فيها انقسام، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. أما الإرادة فهي كونية، يشاء سبحانه وتعالى كل شيء، أما المشيئة فهي كونية، نعم، أما المشيئة فهي كونية فإن الله تعالى يشاء كل شيء. ثم قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ لا ناهية، ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجزوم، ليس كذلك؟ ولكن لماذا كسر الفعل؟ كسر لالتقاء الساكنين، لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكسور إلى الساكن بسهولة، ولهذا صار أنسب ما يكون في التقاء الساكنين هو الكسر، أنسب ما يكون الكسر لا يتخذ، لأن الكسر فيه انخفاض من أجل أن يتلقى اللسان من المكسور إلى الساكن. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون أولياء، الكافرين أولياء، أي لا يجعلوهم أولياء فيتخذوهم. وكلمة اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه، مثل قولك: اتخذت هذا صاحبا، أي جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى: لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله المؤمنون الكافرين، كيف صارت الكافرين مع أنها بعد اسم مرفوع؟ ها؟ نعت؟ لا تصح أن تكون نعتا؟ ها؟ لا، ما تصح، يختلف المعنى اختلافا عظيما. الكافرين مفعول اتخذ الأول، وأولياء مفعول ثاني. نعم. وقوله المؤمنون أولياء، أولياء، هل هم يتخذونهم أولياء من أعلى ولا أولياء من أسفل أو كلاهما؟ يشمل هذا وهذا، أي لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. فالنهي من الأمرين، النهي من الأمرين. اللهم إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما استثني، لكن إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة، فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم، لأن الكفار مهما كانوا أعداء للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما في صدورهم أكبر. فليس لنا الحق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح وما أشبه ذلك، بل وبالعهد معهم أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا، فقال له: أغصبنا محمد؟ قال: بل عارية مؤدات. فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك بالسلاح. ونحن مثلا إذا أخذنا السلاح ما لنا وله، نحن الذين نستعمل السلاح ونتدرب عليه. كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة كما في صلح الحديبية، حالفهم، لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين، فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارا أقوياء انتصروا بهم، فصار في ذلك مصلحة. وأصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديهم، فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا. هذا بالنسبة للانتصار بهم.